الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قلتم حفظكم الله في الحديث السادس: مباني الإسلام وأركانه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الحديث هو الحديث السادس في ذكر الأحاديث التي تتكلم عن الإيمان، وهذا الحديث فيه بيان مباني الإسلام ومعانيه. لو قال لنا قائل: الإسلام مبني على ماذا؟ لكان الجواب هو هذا الحديث: بني الإسلام على خمس. ومعنى الإسلام هو ما دل عليه هذه المباني الخمس. ولنتأمل إلى عظيم بلاغة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ شبه الإسلام بالبناء، لأن الداخل إليه كالداخل إلى البناء، يريد ظلالا وافرة، ويريد ثمرات طيبة، ويريد مكانا يرتاح فيه. فالإسلام شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء، قال: بني الإسلام على خمس. أما وجه التشبيه، لأن هذا البناء المعنوي للإسلام هو يوصلك إلى البناء الحقيقي المرئي، إلى الجنان. وكلما تقوي في نفسك وفي حسك وفي عقلك وفي علمك وفي عملك هذه المباني، فأنت تحسن بناءك الأخروي. ولهذا ينبغي للإنسان يهتم بهذه المباني أعظم اهتمام. وكلما كان البناء قويا، كلما كان الإسلام صحيحا معافا في قلب الإنسان، في عمل الإنسان، في قول اللسان. فقوله بني الإسلام على خمس، تشبيه مباني الإسلام بالبناء، لها مغازي عظيمة، مقاصد كثيرة. منها أن إنسانا يدعي أنه مسلم، مثل إنسان يدعي أنه في بيت وله بيت، أو في خيمة وله خيمة. وعندما تأتي وتنظر إلى بيته إذا هو مهدوم، فتقول له: إن دعواك مجردة عن الدليل. تنظر إلى الخيمة لا تجد فيها العمدان، فهي خيمة مجردة. وهذا عياذا بالله تبارك وتعالى حال كثير من المنافقين، أنهم يدعون بناء الإسلام المجرد، يدعون الإسلام مجردا وليس في واقع الأمر بناء. فهم لم يعتقدوا التوحيد قلبا، ولم يعتقدوا التوحيد عملا، ولم يأتوا بما يدل عليه الإسلام من العبادة والطاعة والامتثال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. والباني مجهول، بني الإسلام على خمس، من الذي بنى الإسلام على خمس: من حيث التشريع فهو الله تبارك وتعالى، هو الذي أمر الأنبياء جميعا بأن يدعو أقوامهم إلى التوحيد، هو الذي أمر الأنبياء جميعا بأن يقيموا الصلاة، هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء بأن يأمروا أقوامهم بإخراج الزكاة وبالصوم وبالحج. إذن من حيث التشريع هذه الأركان الخمسة موجودة عند الأنبياء كلهم، فليس بناء الإسلام على هذه المباني الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وضميمتها شهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. بناء الإسلام على هذا من الله عز وجل تشريعا، ومن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تبليغا وإرشادا وبيانا، ومن العبد إقامة وقواما. أنت الذي تبني دارك، أنت الذي تبني الإسلام في قلبك، ولهذا لم يذكر الفاعل ليعم هذه المعاني كلها. بنى الله الإسلام على خمس: بنى الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغا الإسلام على خمس، بنى العبد المسلم إسلامه على خمسة دعائم. بني الإسلام على خمس، وخص الخمس لأن البناء لا يتم إلا على خمس. أي بناء؟ ومن بنى دارا في الدنيا أو يبني خيمة يعلم ذلك، ما يمكن أن يتم بناء إلا على خمسة أمور. الأمر الأول: أرضية البناء، فإذا لم يكن لك أرض كيف ستبني؟ إنسان ما عنده أرض هل يستطيع أن يبني على الهواء؟ ما يستطيع. لو بنى على أرض غيره سيأتون إليه ويهدمون بنيانه بالقوة، إن كان عندهم قوة أو بقوة السلطان، ولا لا؟ أو يعتبر الرجل غاصبا. فإذا جاء إنسان وبنى دارا على أرض لغيره ما عنده أرضية، صلى وصام وزكى وحج بدون توحيد، ماذا قال الله عز وجل؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأن الأرضية لم تكن موجودة، مفقودة. إذن قدم البناء الأول على الأرضية، قال: شهادة أن لا إله إلا الله، بني الإسلام على خمس، قال: شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى الشهادة في اللغة العربية معناه الإقرار بالحق، الإقرار بالحق للحق. ولهذا لما يأتي الشهود عند القاضي يقول لهم القاضي: أنتم تشهدون؟ يقولون: نعم. تشهدون بعلم؟ يقولون: نعم. فيقبل شهادتهم. إن قالوا: والله يمكن نظن، هل يقبل شهادتهم؟ ما يقبل. الشهادة لابد أن تكون مبنية على أصول. ولهذا أيها الإخوة يقول العلماء إن شهادة التوحيد لا بد أن تكون مسبوقة بستة شروط أو سبعة، كما بسبعة شروط أو ثمانية كما ذكرها بعض أهل العلم. قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. الشرط الأول العلم واليقين والإخلاص والقبول والانقياد والمحبة والصدق، فهذه سبعة شروط لا بد من توفرها في الشاهد. فحينما يقول الرجل أنا أشهد، ها تشهد ليش؟ قال أشهد لأني أعلم، جميل. وتشهد بعلمك مبنيا على الصدق، تقول الصدق ولا تقول الكذب؟ واحد يقول عند القاضي أنا أقول الكذب، يقبل شهادته ويعزره ولا لا؟ ويعزره. لذلك الله عز وجل عزر المنافقين. ليش عزر المنافقين وعذبهم؟ لأنهم شهدوا بالكذب، شهدوا بالكذب، فلم تكن شهادتهم القولية موافقا لما في ضمائرهم الخفية. إذا جاءك المنافقون قالوا إيش؟ نشهد إنك لرسول الله. قال الله عز وجل مقررا رسالته، والله يعلم إنك لرسوله، ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ثم ذكر ما لهم من العقوبة. إذن لا بد في الشهادة من توفر هذه المعاني. فأنت إذا أردت أن تبني الإسلام بناء صحيحا زد في علمك. هذه حصيلة الأرضية العظيمة، أرضية الإسلام. ما يمكن أن البناء يرسخ ويقر ويثبت إلا بالعلم، والعلم هو الذي يجلب اليقين، وهو الذي يدفع الإنسان على القول بالصدق، وهو الذي كل ذلك مبنى على العلم، وهو الذي يجعل الإنسان يحب وينقاد ويقبل. فلا بد للإنسان أن يتأمل هذه المعاني. شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى لا إله لا نافية للجنس، لا إله أي لا معبود مطلقا. لما يقول الإنسان لا معبود، هذا معناه إذا وقف ولم يكمل معناه إلحاد، لكن لابد أن يكمل. لا إله لا معبود إلا الله فهو المعبود. وهنا يقول علماء اللغة أن لا نافية للجنس، ومن علامة لا النافية للجنس أن اسمها في الغالب لا تأتي إلا نكرة، وخبرها محذوف في الغالب. ما هو الخبر المحذوف؟ نتأمل في كتاب الله جل وعلا نجد الخبر المحذوف. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. إذن لا توجد آلهة مع الله، لكن إلى الآن نريد الخبر المحذوف هنا. فتأمل تجد في آية الحج ذلك بأن الله هو الحق، الله الحق. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. هذا التقدير ما جبناها من عند أنفسنا. يجي واحد يقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، ها هذا المعنى صحيح ولا غلط؟ اللي يقول صحيح يرفع إيده. ها يا شباب، لا خالق إلا الله هذا معنى صحيح للا إله إلا الله ولا غلط؟ لا، اللي يقول صحيح يرفع إيده. ما في أحد يقول صحيح؟ يعني لا خالق إلا الله غلط ولا صحيح؟ صحيح. لكن وش الغلط أجل؟ أحسنت، لا خالق إلا الله معناه صحيح، لكن جعل هذه الجملة تفسير لهذه الجملة هو الغلط. شلون؟ لأني أنا الآن لما أقول لا خالق إلا الله أنا أثبت معنى آخر، وهو أن ننظر في الكون فلا نجد أحدا خالقا إلا الله. من خلق السماء؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلق المخلوقات؟ الله. إذن لا خالق إلا الله. لكن تفسير لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله. لو كان هذا هو التفسير لكان الناس كلهم في الأرض مسلمين، ما في أحد حتى الهندوسي. والله يا أخوان أني قابلت أكثر من هندوسي وأسأله من الخالق، يقول لك الله. طيب ليش تعبد بوذا؟ يقول بوذا واسطة، بوذا وسيلة يقربني إلى الله. وهذا هو عين حال النصراني، يقول الخالق هو الله وليس عيسى. طيب لماذا تعبده؟ قال ها، هو مع الله ينفع، هو ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن لا إله، لا معبود حق إلا الله، إلا الله إلا استثناء، والله مستثنى. والجملة الاستثنائية لا بد أن تكون تامة، وهنا الجملة الاستثنائية ليست تامة، ولكن ما سبق من جملة لا النافية دالة عليها. والمعنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فهو الحق، فهو المعبود الحق، فهو المعبود الحق. ولذلك لا بد أن ننتبه لهذه القضية، ليس الاختلاف بين الأنبياء والرسل في قضية الخلق، ما هو هذا الاختلاف؟ لأن المشركين، مشركي قوم نوح، مشركي قوم هود، مشركي قوم صالح، مشركي قوم إبراهيم، مشركي قوم موسى، مشركي قوم عيسى، مشركي قوم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا مقرين، كلهم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق. إذن إيش إشكالهم؟ ما قضيتهم؟ ما مشكلتهم؟ مشكلتهم أجعل الآلهة إلها واحدة. كيف نتقرب إلى الله؟ هذه هي القضية. المشركون يقول تقرب إلى الله بالوسائط، والرسل تقول لهم لا، اطرحوا الوسائط وتقربوا إلى الله بالعبادة مباشرة. كما تقولون الله الخالق بدون أسباب، فكذلك الله المعبود بدون أسباب ولا وسائل. إذن لا، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. وأن هذه إيش تعمل يا أخوان؟ ها؟ أن، شهادة أن إيش تسوي هذه؟ تفسيرية. نعم، شهادة. ما هي هذه الشهادة؟ أن فسرتها الشهادة أن تقول لا إله إلا الله، تفسر معنى الشهادة. ما معنى الشهادة؟ قولي، اعتقادي، إقراري لا إله إلا الله. وأما إن، لو كانت إن فهذه ابتدائية وتكون شهادة بمعنى القول، وهذا ليس مرادا. شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك يا إخواني أحثكم وأحث نفسي أذكركم بشروط هذه الشهادة، فإنها تقوي أرضية الإيمان، أرضية التوحيد، أرضية بناء الإسلام في قلوبنا، في أعمالنا، في أقوالنا. ندندن حولها كثيرا، التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هنا في هذا الحديث قال وأن محمدا رسول الله، ولم يكرر كلمة الشهادة. في بعض الروايات تكرار للشهادة لكنها معطوفة على نفس الجملة. فالشهادة متضمنة أمرين، متضمنة للإقرار بالله عز وجل معبودا، ومتضمنة للإقرار بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهنا يأتي سؤال، ما فائدة الضميمة شهادة أن محمد رسول الله بشهادة أن لا إله إلا الله؟ لما لا يقبل الله من أحد تلكم الشهادة المفردة بعد بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ يعني من كان قبلنا كانوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى كلمة الله وروح منه وهو رسول الله، ومن قبلهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى كليم الله رسول الله، ومن قبلهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم رسول الله، وهكذا. لأنه لا يمكن أن يأتي إنسان ويعرف بعد إقراره بأن الله المعبود، لا يمكن بالعقل أن نعرف كيف نعبد الله. كيف نعبد الله؟ حركات رياضية، حركات فلسفية. يجون الآن الفلاسفة اليوم الوجدانيين والطبيعيين والعقلانيين اليوم يسوون حركات، يقول هذه الحركات نتقرب بها إلى الله. من الذي شرعها لكم لتتقربوا بها إلى الله؟ إذن شهادة أن محمد رسول الله أمر لا بد منه. لما؟ لأن الأول لا يتحقق، لا يتم كما يريده الله إلا بالثاني. ما تعرف تعبد الله إلا بالإقرار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وتلكم الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، تأملوا معي أن مبناها على ركنين: النفي والإثبات، ومقتضاها صرف العبادة لله عز وجل. طيب، شهادة أن محمدا رسول الله ركناها المبتدأ والخبر. محمد المقصود به محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم. أنه رسول الله هذا الركن الثاني، فلا يتم لك تتم لك الشهادة الثانية إلا بأن تقر بالأمرين، تعرف من المقصود بمحمد وابن عبد الله وأنه رسول الله. وشروط الشهادة هي نفسها موجودة هنا: تشهد له بالصدق، تشهد له باليقين، تشهد له بالمحبة، وإلى آخره. نفس الشروط موجودة هنا، لأن كلمة الشهادة أينما وجدت فشروطها موجودة. يأتي السؤال الآن: ما مقتضى، عرفنا مقتضى شهادة لا إله إلا الله إيش؟ صرف العبادة لله عز وجل. ما مقتضى شهادة أن محمد رسول الله؟ لما واحد يجيك، ها شيخ صالح، لما يجيك إنسان ويقول لك أنا أعترف أن لك علي دينا، ما مقتضى هذه الشهادة الآن؟ مقتضى هذه الشهادة أن يؤدي لك الدين، صح؟ إذا جاء الوقت والأجل. طيب، إذا قال لك الرجل أنت لك علي دين ما أعطيك، هل عمل بمقتضى ما أخبر ولا ما عمل؟ إذن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله ما مقتضاها؟ ها شيخ صالح، أحسنت. لا بد أن ندرك أن مقتضى هذه الشهادة خمسة أمور مندرجة تحتها أمور كثيرة. أول هذه الأمور طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر. ثانيها الانزجار والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلوات ربي وسلامه عليه. ثالثها، وهذا أمر مهم جدا، إيش؟ تصديقه فيما أخبر، لأن الطاعة والانتهاء هذا في الأمر والنهي، والتصديق في الخبر. يأتي إنسان يقول والله أنا ما أصدق، شلون هذا الكلام يقوله قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما أؤمن به. ما في شيء اسمه ما أؤمن به، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به لا بد أن تصدقه. أنت تحتاج إلى قضية واحدة، وهو أن تتأكد من ثبوته، فإذا ثبت عندك لا يجوز لك حينئذ أن توقفه لقبول عقلك أو عدم قبول عقلك، هذا لا مجال فيه. ثالثا، وهذا أيضا أمر مهم، أو رابعا تفضيل قوله على قول من سواه من البشر. تعلم أن قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس قول الأمير، ولا كقول الوزير، ولا كقول العالم، ولا كقول الحبر، ولا كقول الأب. قول النبي صلى الله عليه وسلم يعامل معاملة خاصة يفضل. والخامسة محبته صلى الله عليه وسلم. هذه مقتضيات هذه الشهادة كما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى. وللشيخ عبد العزيز شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ومتعنا به ونفع المسلمين به له رسالة جميلة في معنى شهادة أن محمدا رسول الله. إذن بناء الإسلام يتم على هذا، أن تقر لله بالألوهية وتعبده برسالة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. ثم الركن الثاني قال في هذا الحديث وإقام إيش؟ الصلاة. وإقام الصلاة. ودائما يا إخوان لو تأملنا القرآن كله لا نجد مع الصلاة إلا الأمر بإقامتها، إلا في موضعين فيه ذكر الدوام والمحافظة، في ذكر شيئين فقط مع الصلاة، الدوام والمحافظة. في جميع مواضع القرآن ذكر إقام الصلاة، أقيموا الصلاة، ليقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، أقاموا الصلاة، صح ولا لا؟ إقام الصلاة. لكن جاء ذكر والذين هم على صلوات يحافظون والذين هم على صلاة دائمون. إذن نفهم من هذا أن المراد من الصلاة هذا الركن العظيم الذي هو العمود الأساسي من أعمدة البناء في الإسلام بعد أرضية التوحيد، الصلاة. وأنا أشبهه بالعمود الوسطاني للخيمة، ما يمكن أن يتم إلا به، وعند المهندسين يسمونه العمود الذي عليه الارتكاز، بمعنى لو سقط هذا العمود ما ثبتت الأعمدة الأخرى. طيب هذا العمود هل يصح إسلام المرء من دونه؟ هذه مسألة مهمة يا أخوة، عظيمة. وإقام الصلاة على قدر تعظيم الصلاة في قلبك، على قدر إقامتك للصلاة تقوي الإسلام وبناء الإسلام لنفسك. ولذلك العلماء رحمهم الله لما يتكلمون عن إقامة الصلاة يتكلمون بشيء عظيم. وأنا شخصيا أظن وأنتم توافقونني على هذا، لا تجدون ذكرا لشيء من أركان الإسلام كذكر الله للصلاة بعد التوحيد. وأنتم تقرؤون القرآن تأملوا كيف يذكر الله الصلاة. وقد ذكر الإمام المروزي رحمه الله في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة أكثر من وجوه جاوزت العشرات العشرات العشرات. ينبغي الإنسان يعظم قدر الصلاة، هو الركن العظيم بعد التوحيد. لماذا كان هو الركن العظيم بعد التوحيد؟ لأن التوحيد علمي، التوحيد إيش؟ علمي، والصلاة عملي. ما الذي يدلنا؟ انتبه الآن الناس، الآن انتبه، هذا رجل كافر وهذا رجل لا دين له وهذا رجل مشرك، كيف نفرق بين الكافر وبين الذي لا دين له وبين المسلم؟ المسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي، هذا دينه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، وقال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والرجل الذي لا يصلي كلية هذا ماذا يسمى عند العلماء؟ هذا يسمى عند العلماء لا دين له، لا عبادة له، لا طاعة له. هذا وين يدرج؟ لما قيل للمشركين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. لما قيل للمصلين للمؤمنين ما الذي أدخلكم الجنة؟ ها؟ قال الله عز وجل عنهم وبالأسحار هم يستغفرون. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، عندهم خوف تعبد طاعة موجود. طيب والمصلي؟ لا خوف لا طاعة لا رهبة. يوم القيامة يقال للكفار ماذا كنتم تعبدون؟ شمسا قمرا صليبا ها؟ فيتبع كل إنسان ما كان يعبد فيريدهم النار، لا يبقى إلا صنفان، المسلمون ومن ادعى الإسلام من المنافقين وغيرهم. فيأمرهم الله عز وجل بالسجود فيسجد له كل من سجد له في الدنيا. طيب ومن لم يسجد له في الدنيا كيف يسجد له؟ من لم يقم الصلاة، ما أقول ما سجد، من لم يقم الصلاة كيف يسجد؟ يوم يكشف عن ساقهم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لماذا لا يستطيعون؟ سؤال مهم. إذا قيل لهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ليش ما استطاعوا السجود؟ لأنهم إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هذا هو السبب، هذا هو السبب. هذا أمر عظيم يا إخوان، هذا بناء عظيم. ولهذا قال عمر لا حظ لرجل في الإسلام ترك الصلاة. الواحد والله يتعجب كيف يدعي إنسان الإسلام وهو ما يصلي. إذا كان الصديق قاتل من منع الزكاة، ومنع الزكاة مع الإقرار به ليس كفرا باتفاق العلماء، ما هي خلاف، مسألة ما هي خلافية، فكيف بمن يترك الصلاة؟ ولهذا علماء كلهم بدون خلاف متفقون على أن تارك الصلاة يجب على الحاكم وعلى ولي الأمر وعلى القاضي أن يعزره، إما حدا وإما تعزيرا. ما اختلفوا في تعزيره، قالوا لا بد من معاقبته، يعاقب إما حدا وإما تعزيرا. اختلفوا في حكمه ولكن لم يختلفوا في وجوب معاقبته، لأنه أتى شيء عظيم. مئات الآيات والله جل وعلا يأمره بالصلاة وهو لا يصلي، وين الإسلام؟ سبحان الله العظيم، كيف يستدلوا بهذا؟ الله يقول عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموها، وهذا أصلا ما يقوم، هذا وش يقول عنه؟ قال الله عز وجل عن أقوام من أهل الإسلام فويل للمصلين. هذا المصلين، مصلين هذول أهل الإسلام ولا أهل الكفر؟ أهل الإسلام. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذي يسهو عن صلاته هذا الوعيد له. طيب والذي يترك الصلاة إيش له؟ أخبروني. شيء غريب جدا فشى في المسلمين اليوم ترك الصلاة. يقول الله عز وجل في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون. أضاعوا يا إخوان، ما تركوا، أضاعوا. يقول ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من المفسرين يقول أضاعوا، قال أضاعوها عن وقتها، صلوا الصلاة العصر عند شرق الموتى عند غروب الشمس، أخروها عن وقتها، لهم هذا الوعيد الشديد. طيب واللي ما يصلي أصلا ماذا له؟ هذا من أعجب ما يكون. ولهذا ينبغي للإنسان يتأمل في حال نفسه، كيف الصلاة في قلبه، كيف تعظيم الصلاة في قلبه. بقدر تعظيم الصلاة في قلبك فأنت أقمت هذا الركن، وإقام الصلاة. ومعنى الإقامة، إقام الصلاة أداؤها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، هذا معنى إقام الصلاة. هي العبادة الوحيدة التي، انتبهوا الآن لهذا الكلام الذي سأقوله، هي العبادة الوحيدة التي اشترك فيها الإنس والجن والملائكة بعد التوحيد. حتى الملائكة يسجدون ويركعون. على ذكر أن بعض العلماء يقول الطواف أيضا، وهو الطواف صلاة ولا لا؟ نص الحديث الطواف بالبيت صلاة. فتأملوا معي يا رعاكم الله أن الصلاة هي العبادة المشتركة، وهي المشتركة بين أهل الإسلام. كيف؟ الصوم، ربما العاجز ما يستطيع يصوم، يجب عليه الآن ماذا؟ الصوم؟ لا، الفدية. طيب الإنسان الذي ليس عنده مال يجب عليه الزكاة؟ لا يجب. الإنسان الذي ليس عنده القدرة والاستطاعة للحج هل يجب عليه الحج؟ لكن الصلاة لا تسقط عن أحد أبدا ما دام فيه، ما دام عقله في رأسه. إذن الذي لا يصلي ماذا نقول له؟ نقول أنت الآن أمامك أحد خيارين، إما أنك مجنون فمرفوع عنك القلم، وإما أنك الثاني ونعيذك بالله أن تكون كذلك وهو الكفر عياذا بالله. فالواجب على الإنسان أن يحرص على هذه العبادة التي قال بعض السلف عنها: والله لو صلى قوم عاد وقوم هود ما عذبهم الله، ما عذبهم الله تبارك وتعالى. ولهذا أيها الإخوة، الصلاة شيء عظيم لا بد أن نقيمها. جاء قوام إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يسلموا، لكنهم قالوا: إلا الصلاة ما نستطيع. فلم يقبل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك منهم. لذلك الله يقول في القرآن: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. هذا الركن العظيم، ركن عملي بينك وبين الله، تقوي به إيمانك، تقوي به صلتك بالرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. ينبغي أن نحمد الله أن أذن لنا أن نسجد، أن أذن لنا أن نركع له. هذه العبادة التي من ألفها إلى يائها عبادة، أسبابها، شروطها، أركانها، واجباتها، سننها، مستحباتها، كلها عبادات في نفسها. هذا لا مثيل له، لا مثيل له في العبادات. لذلك نقول لا مثيل لها في العبادات، شروطها وأركانها واجباتها مستحباتها كلها عبادات في نفسها. تستقبل القبلة هذه عبادة، تتوضأ عبادة، تنتظر دخول الوقت عبادة، انتظارك لدخول الوقت عبادة. شيء عجيب والله، سبحان الله العظيم. تطهيرك للثوب عبادة، تطهيرك للبدن عبادة، تطهيرك للمكان عبادة، النية عبادة. فالإنسان يفتخر أنه يقف بين يدي الله. ملوك الدنيا الآن لا يسمحون لأي واحد أن يذهب ويدخل عليهم، وملك الملوك جل وعلا أذن لك أيها العبد الفقير الحقير أن تقف بين يديه في اليوم 5 مرات، فكيف تأباه؟ كيف تتكبر؟ كيف تنسى؟ كيف تغفل؟ وأقول لكم أن من لا يقيم هذا الركن فإنه لما سواه من الأركان لا يمكن أن يكون مقيما. طيب وإن أقامها فإن في إقامتها خللا، لا بد أن تستيقنوا من هذا. نجد بعض الناس لا يصلي، إذا جاء رمضان صام وصلى، ثق تماما أن في صومه خللا، لأنه من دون العمود الذي عليه الارتكاز الأعمدة الأخرى لا تستقيم. لا بد أن تكون معوجة أو ناقصة أو قاصرة أو مهلهلة أو مخلخلة أيا كان. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد الركن الثاني قال: وإقام الصلاة، قال: وإيتاء الزكاة. والزكاة أبدا، الله جل وعلا في ذكر الأعمال الإيمان، في ذكر أعمال أهل الإيمان، في ذكر عبادات المؤمنين، دائما البدء بالصلاة والتثنية بالزكاة، إلا في مواضع محصورة معروفة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي جميع القرآن هكذا: فالصلاة قرينة الزكاة والزكاة قرينة الصلاة أبدا. والزكاة كاسمها مأخوذة من الطهر والنماء، فالإنسان الذي يؤتي الزكاة آتوا الزكاة، آتوا أمر بمعنى أعطوا، أعطوا الزكاة، ادفعوا الزكاة. فأنت حينما تدفع المال وهو شيء يسير 2.5% في الأموال النقدين الذهب والفضة وما قام مقامهما في عروض التجارة في بهائم الأنعام، شيء يسير بأنصبة معروفة في الزروع، إما العشر وإما نصف العشر، فهذا شيء معروف وميسور تشكر الله عز وجل عليها. وما من بناء إلا وهو بحاجة إلى ركن مالي، وإلا فإن البناء لا يتم. ركن عملي الصلاة، ركن مالي الزكاة. فالمجتمع قوام المجتمعات على الإسلام على الزكاة. وإن أديت هذا الركن، وإن أديت هذه الفريضة، إن أدي هذا الركن وإن أديت هذه الفريضة على مراد الله ورسوله، والله لا يبقى فقير. وقد جرب أهل الإسلام ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز، وفي عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في آخر عهده، حيث دخل أهل الإسلام في دين الله أفواجا. فالزكاة طهر للمال، طهر للنفس، طهر للبيت، طهر للشركة، طهر للبهائم، بهائمك، طهر لزروعك، طهر للمجتمع، نماء للمجتمع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومن هذا النوع من الفساد عدم دفعهم الزكاة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم تمطروا، ولولا البهائم لم تمطروا. قد يقول قال: طيب الكفار يمنعون زكاة أموالهم، لماذا يمطرون؟ أولئك عجلت لهم حسناتهم كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما المؤمنون يبتليهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في هذا الحديث قال: والحج. هذه رواية ابن عمر تقديم الحج على الصوم، وأكثر الروايات تأخير الحج. والحج من حيث الفرض آخر الأركان فرضية، فرضها الله جل وعلا آخرا. فالله عز وجل أول ما بعث المرسلين أمرهم بالدعوة للتوحيد، ثم بعد ذلك كانت الصلاة في حقهم نفلا، والذكر في حقهم نفلا، والدعاء في حقهم نفلا. ثم يفرض الله عز وجل كما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة الصلاة فرضا. طيب وقبل ذلك؟ من أهل العلم من قال كان فرضا لكن مطلق الصلاة، ولم يكن تكن هذه الصلوات الخمس. ومن أهل العلم من قال إن المسلم كان يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، لأن المزمل من أوائل ما نزلت، من أوائل السور التي نزلت، وفيها أن الله عز وجل أمره والمؤمنين بقيام الليل. الصلاة في السنة العاشرة من البعثة. إيش قلت أنا؟ في السنة العاشرة من البعثة فرض الله الصلاة، في السنة العاشرة من البعثة في ليلة الإسراء والمعراج بدون واسطة، وهذا يدلك على منزلة الصلاة. ثم الصوم فرضت، الزكاة فرضت في السنة الثانية، والصوم في السنة الثانية، وأما الحج فقد فرضها الله تبارك وتعالى لاختلاف بين العلماء، إما في السنة الثامنة أو في التاسعة. أيا كان فهو آخر الأركان فرضية. ومن تأمل القرآن وجد أن الأركان مرتبة، ففي أول آيات الأمر، أول أمر في القرآن الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن. وأول نهي النهي عن الشرك: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. ثم الصفحة اللي بعدها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم جاءت أوامر وأوامر وأوامر ليست من مباني الإسلام، ثم قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم جاءت أوامر ونواهي ليست من مباني الإسلام إلى أن قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. إذن هي حتى من حيث الركنية في المصحف مرتبة في سورة البقرة على الترتيب الفرضي الواقعي، وهو في واقع الحياة العملية للإنسان تكون هكذا. كيف تكون هكذا؟ أول ما يجينا أولاد شنو نعلمهم؟ الصلاة ولا لا إله إلا الله؟ طيب وإذا صار عمرهم 7 شنو نعلمهم؟ الصلاة. طيب تعلم عمره 7 سنوات وعند 10,000 تأمره بإخراج الزكاة ولا أنت اللي تخرج عنه؟ ها؟ أنت اللي تخرج عنه. إذن لا يخاطب بالزكاة، يخاطب بالصلاة. ولما كان الناحية العملية أكثر الناس حينما يبلغون يكون عندهم الأموال فيخرجون زكاة أموالهم، ولكن الصوم يدربون عليها لا فرضا وإنما نفلا حتى يبلغ، فإذا بلغ يؤمر بإخراج زكاة ماله ويؤمر بالصيام، ثم بعد ذلك بسنوات يذهب إلى الحج. وعلى قول الجمهور أنه على التراخي فإنه يكون في آخر العمر، وعلى الصحيح أنه ليس على التراخي فيكون في أول الأمر. إذن في هذا الحديث الحج مقدم. لماذا قدم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحج على الصوم؟ لأن التقديم من رسول الله بدليل أن أحد الرواة قال لابن عمر وصوم رمضان وحج البيت، أصر ابن عمر قال لا، بل سمعت رسول الله يقول وحج البيت وصوم رمضان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قدم. يقول لماذا قدم؟ هنا سؤال مهم. لعل هذا الحديث من آخر ما سمعه عمر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الحج لعله كان وقته قريبا، والله تعالى أعلم، هذا ما يعتذر به. وإلا فإن أكثر الحديث تقديم صوم رمضان على الحج، فصوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو ركن عدمي. كيف يعني ركن عدمي؟ يعني ركن امتناعي، تمتنع عن الأكل والشرب. وهذا هل هو فعل عند بعض الناس ويسمى فعلا، وعند بعض الأصوليين لا يسمى فعلا؟ بغض النظر هو فعل المكلف نعم، لكنه امتناع، يمتنع عن الأكل والشرب والجماع من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود، يمتنع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس من الأكل في شهر رمضان، شهر مخصوص. لذلك يقولون ما يوجد بنيان إلا بشيء امتناعي. فأنت إذا أردت أن تبني في أي مكان، لو كان آمن مكان مثل الكويت، صلى الله جل وعلا يديم علينا الأمن والأمان والإيمان، وأن يحفظنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين. الآن أسألكم سؤال، إنسان يريد أن يبني في منطقة صباح الأحمد ولا في الوفرة، ما يحط حارس عند البنيان؟ قولوا ليش يحط الحارس؟ سؤال، ليمنع ولا لا؟ هل يتم بنيانه كل واحد ما حط حارس كل يوم يروح يجيب الحديد ويحط، يجي يوم الثاني يلقى الحديد مسروق؟ طيب اليوم الثاني راح جاب بسمنت، يجي ما يلقى الاسمنت. اليوم اللي بعده راح جاب الرمل، يجي ما يلقى الرمل. هل يتم بنيانه؟ إذا لا بد من ركن مهم، وهو الركن الذي ينهى الإنسان يعود نفسه. كما عودت نفسك على امتثال الأمر بالصلاة والزكاة، عود نفسك على اجتناب النهي بالصوم. فهمنا يا أخوان؟ فهذا تدريب عملي على التعبد لله عز وجل بالصلاة والزكاة والحج. بالصلاة والزكاة نتعود على الطاعة وإظهار معنى لا إله إلا الله لله عز وجل، وبالزكاة وبالصوم نتعود على امتثال ترك المنهي وإظهار العبودية لله عز وجل بذلك. أما الحج فهو قصد بيت الله الحرام في وقت معلوم في أماكن معينة لأداء عبادة مخصوصة، وهذا الحج مشتمل على الأربعة الأركان الماضية كلها، فهو زينة الإسلام. ما دمنا قلنا أن بناء الإسلام على خمسة أركان، فأنا أشبه الحج بالتشطيب النهائي اللي هو السقف، والتشطيب التام تزين بيتك وتجمل بيتك، وحينئذ قلبك يرق ويتوجه إلى لقاء الله عز وجل لكي تسكن في دارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيم لنا ولكم بناء الإسلام، وأن يجعلنا ممن يحسنون في ذلك. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.